بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهينا إلى الكلام على الحديث 26. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدبر حسن الخلق، والإثم ما عاد في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن ورثة بن مبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس. قال سفيان: وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين تحت ترقيم واحد، وهذان الحديثان متعلقان بأعمال الباطن، وهما من الأحاديث المهمة في اجتناب الشبهات والاحتياط في الديانة، وقد مر معنا شيء من ذلك في الكلام على حديث النعمان بن بشير المتفق عليه، وفي حديث الحسن بن علي بن أبي طالب أيضا الذي فيه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث حديث النواس بن سمعان، حديث النواس بن سمعان قال فيه رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. البر، كلمة البر هذه من الكلمات الجامعة التي تشتمل على أفراد كثيرة متقاربة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في مجمل كتبه، فإنه يقرر فيها كثيرا أن هذه الألفاظ متقاربة وليست مترادفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عرف لنا البر الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وتعاونوا على البر والتقوى، الذي قال الله جل وعلا فيه: وتعاونوا على البر والتقوى. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم البر هنا بكلمة جامعة، بأنه حسن الخلق. وحسن الخلق ليست لفظة في متعلقة أو متعلقها التعامل مع الناس فحسب، لكن حسن الخلق كلمة أو اسم جامع لفعل كل خير من جهة العبد في حق نفسه أو في حق ربه جل جلاله أولا، وفي حق نفسه وفي حق الناس. فإذا عمل العبد أنواعا من البر فإنه يكون قد أدى هذا الميزان الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وهو تعاون على البر والتقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف الحديث أو عرف هذه اللفظة بأنها حسن الخلق، فهو اسم جامع لكل خير. وأنتم تعرفون أن الألفاظ تتصرف في كلام العرب، يقولون البر والبر والبر، يقولون البر والبر والبر، وكل كلمة لها معناها المستقل الذي تدل عليه في سياق كلام العرب. وحسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام عرف الإثم بعد ذلك، بعد أن عرف البر عرف الإثم، فقال: ما حاك في صدرك، ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع على الناس. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام ما حاك بمعنى ما أثر في صدر الإنسان فأحدث له هما أو ضيقا أو كربا أو ما أشبه ذلك. ولهذا المسلم بقدر ما عنده من الديانة والإيمان والصلاح فإن المعاصي تؤثر عليه. ولهذا بعض الناس في هذه العصور يقولون لماذا المسلمون إذا عملوا بعض المعاصي أو بعض السيئات يحصل لهم أنواع من الاضطرابات النفسية أو الأمراض النفسية أو الضنك أو ضيق الصدر أو ما أشبه ذلك لماذا؟ والجواب على هذا أن الكافر أو الفاجر الذي لا إيمان له يعمل الأعمال ولا يبالي بآثارها ولا يبالي بنتائجها، ولكن المؤمن إذا عمل العمل فإنه وإن تجسرت عليه نفسه لكنها تؤلمه والنفس أنواع، ومنها النفس اللوامة التي تلوم صاحبها وتؤنبه. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حاك في صدرك. فإذا حصل للإنسان نوع من الاضطراب والتردد في فعل الشيء فإنه يجتنبه، وهذا هو الاحتياط لدينه. كثير من الناس لا يعلمون قضية التمييز بين الحلال والحرام أو لا يعلمون التمييز فيما بين الحلال، يعني يعلمون حلالا صرفا وحراما صرفا كما جاء في حديث النعمان بن بشير، ولكنهم لا يعلمون المشبهات التي تكون بين هذين الأمرين. وهذا هو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. كما أن بعض الناس أيضا إذا جاء يستفتي العالم أو يسأله عن أمر من دينه قد لا يجد العالم ما يعبر به عن دليل التحريم الموصل إلى المطلوب، لكنه بتأمله في مقاصد الشريعة في عمومات الشريعة في أدلة الشريعة العامة يستنبط ويستخرج منها الحكم الشرعي الذي لا يعلمه كثير من الناس. ولهذا فإن العبد إذا أفتاه المفتون وأكثر عليه في الفتوى بحل هذا الأمر فإن وقد ارتاب منه فإنه يتركه، وهذا مرجع له في دينه. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام استفتي أو استفتى، هذا السين والتاء دائما كما قلنا إذا دخلت على الفعل فإنها تطلب أو تدل على الطلب. وقوله هنا أفتاك الناس أن فيها للعموم، إلا أن هذا العموم ليس مرادا، إلا أن هذا العموم أنتم معي يا أبا حاتم؟
نعم شيخنا معكم شيخنا
بارك الله فيكم. يعني أن هذا العموم ليس مرادا، لأننا نعلم جميعا بارك الله فيكم أن أل إذا دخلت على اسم المفرد فإنها تدل على العموم، لكن هذا العموم قد لا يكون مرادا. فقال طائفة من الشراح وإن أفتاك الناس أي أفتاك علماؤهم، إذا أفتاك العلماء وقد يكون الحديث على ظاهره ويكون فيه دلالة على جهل كثير من الناس الذين يطلبون الفتوى وإن لم تكن من أهلها، الذين هم أهل العلم وحملته، فقد يكون هذا المعنى مرادا وقد يكون هذا المعنى مرادا، والعلم عند الله جل وعلا. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام وإن أفتوك يعني أفتوك بخلاف الذي حاك في صدرك، بخلاف الذي حاك في صدرك. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، من أجلها وأحسنها العمل بقاعدة الاحتياط في الشريعة وترك الشبهات، ومن فوائدها أيضا تعريف بعض الأفراد الشرعية، وهو الذي يقول عنه العلماء تعريفه في الشرع، وأما إذا كان اجتهادا فإنه يقال فيه تعريف في الاصطلاح أي ما اصطلح عليه العلماء. ومن فوائد هذا الحديث فضل البر الذي هو حسن الخلق والذي هو الكلمة الجامعة، في تعامل الإنسان مع ربه وتعامل الإنسان مع نفسه وتعامل الإنسان مع الناس. على كل حال يعني من فوائد هذا الحديث أيضا أن المسلم له حكم في باطنه، وهو ما يسمى عند كثير من العلماء وعند بعض العلماء بالرعاية، أن الإنسان يراعي ما تمليه نفسه من طاعة الله جل جلاله، من طاعة الله جل جلاله، وهذا هو الواجب، وهذا هو الواجب على المسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا العمل بغلبة الظن التي هي نوع من البصيرة التي يقذفها الرب جل وعلا في قلب العبد. ومن فوائد هذا الحديث أن بعض الأمور قد لا تكون ظاهرة في الشريعة يعرفها كل الناس، كما مر معنا في حديث النعمان بن بشير وفي حديث الحسن بن علي كما أسلفت ذلك آنفا، وهو من الأمور المهمة. ومن فوائد هذا الحديث أن الحق له سكينة في النفس وطمأنينة في القلب، فإذا عمله العبد فإنه يكون مستريحا. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاح الإنسان وفساده راجع إلى صلاح وفساد باطنه، إلى صلاح وفساد باطنه، كما مر معنا ذلك أيضا في حديث النعمان بن بشير. وفي هذا الحديث أحال النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يحيك في نفس الإنسان، فيكون القلب فيه طلب للخير وطلب للشر. ومن فوائد هذا الحديث، وهي مرت معنا أيضا بكثرة، الرجوع إلى أهل العلم، لأن هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن البر، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. وفيه أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ووسائله ومقاصده. ومن فوائد هذا الحديث أن المفتي إذا لم يجد دليلا ظاهرا على المسألة التي يفتيها للمستفتي فإنه يرجعه إلى قلبه وإلى ما يمليه عليه إيمانه وما يملي عليه دينه. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار ملامة الناس في ذم عرض الإنسان أو مدحه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحال إليها بقوله وكرهت أن يطلع عليه الناس، لا كما يقوله بعض الناس أنا لا يهمني الناس أو لا يهمني ما يفعلون أو لا ما يقولون، وهذا غلط. وأنتم تعرفون أيضا الحديث الذي في الصحيحين في قصة الاعتكاف، حديث صفية لما قام النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها من معتكفه فرآه رجلان فأسرعا في المشي فقال على رسلكما إنها صفية، فقال يا رسول الله سبحان الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. ومن فوائده أيضا أن الإنسان يجتنب مساوئ الأخلاق التي تؤدي إلى خرم مروءته فيكون عرضه ملاكا بين الناس. والفوائد في هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة. ونحوه أيضا حديث وابصة ابن معبد لما قال بأن الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت تسألني عن البر والإثم، قلت نعم، قال استفتي نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس، وزاد سفيان يعني وأفتوك تأكيدا. وهذا الحديث حسنه الحافظ النووي رحمه الله تعالى كما نص على هذا، وقد حسنه طوائف من أهل العلم. وهذا ما يتعلق بفوائد هذين الحديثين مما ذكره النووي رحمه الله وإياه. والمعنى الإجمالي كما قدمت سلفا أن المسلم ينبغي له أن يحافظ على رعاية نفسه من جهة أنه يبحث عما هو سبيل إلى تقوية إيمانه بحيث يقذف الله تبارك وتعالى في قلبه نورا يميز به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الخير والشر، كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله فإن هذا كله مما يؤثر على نفسه. وأعلم إن شاء الله في هذا المجلس سنكتفي بالتعليق على هذين الحديثين إن شاء الله تعالى، وأيضا نعتذر عن الأسئلة. حقيقة أني أعتذر إليكم بسبب انشغال الماء، فعقدت الدرس في السيارة فقد يكون حصل فيه نوع من الاضطراب أو ما أشبه ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، رغبة في أننا لا نوقف الدروس، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمحابه ومرضيه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.